بثيت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الحافظ العلامة أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب اللباس.
نعم.
عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
اقرأ كل الباب.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الأصل في اللباس، ما معنى اللباس؟ اللباس ستر العورة. اللباس لستر العورة. والمخلوق الوحيد الذي يلبس هو الإنسان، وكل المخلوقات التي خلقها الله من الدواب قد جعل الله لها لباسا بخلقتها، كالشعر والصوف والريش، هذه الحيوانات قد جعل الله لها لباس. ابن آدم له لباسين: لباس حسي ولباس معنوي. اللباس الحسي ما يستر به عورته، واللباس المعنوي كما قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، كما الآيات التي ذكرناها قبل قليل أن الله أنزل لهم لباس. إن آدم أكل ثم أهبط وستر عورته. فالأصل في اللباس من حيث الأصل الحل، كل شيء يحل له. المستثنيات من الحل يعني المحرم قليل، لكن له أصول. فحرمت أشياء لنوعها، اكتب: حرمت أشياء لنوعها، وحرمت أشياء للونها، وحرمت أشياء لمشابهتها، وحرمت أشياء لخلل فيها، وحرمت أشياء لأمر طرأ عليها. كم؟ ها؟ طيب أعطوني الأول. وش قلنا؟ حرمت أشياء لنوعها كما في الحديث. اللي هي الحرير، نوعه أصله مادته من الحرير، هذا حلال بنساء الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث آخر قطعة من حرير وذهب، قال حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. يأتي حديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيكون في الغيب، ما هو؟ سيأتي على أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ويسمونها بغير اسمها. يستحلون الحر، ما معنى كلمة يستحلون؟ أي يداومون الفعل كالمستحل، هم لا يرونها حلال، لأن المستحل لهذه الأربع، المستحل لها آثم، لأن الشرع حرم الأربع، وكونه يقول يستحلونها دل على أن أصلها إيش؟ التحريم. والمستحل حتى لو لم يأتي هذه الأشياء آثم. ناهيك عن من استحل الزنا كفر ولو لم يزني، هناك سكر الميكروفون اللي في الخلف. يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الشاهد من هذا الحديث الحرير، ما معنى الاستحلال؟ أي مداومة الفعل كالمستحل. وهذه صفعة في وجوه الخوارج الذين يفسرون النصوص وفق أهوائهم، وهذا النص لا يخدمهم. أما وصف النبي لهم أنهم من أمته، أمة الإجابة، لأن الأمة على وصفين، إما أمة الدعوة وهذه كل الإنس والجن، أو أمة الإجابة أي من استجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم. فدل على أنهم أي يمارسون هذه المعاصي بشكل مستمر، الحر والحرير. الحر كناية عن الفرج، الحر كناية عن الفرج للأنثى، فتسميه العرب بهذا الاسم. واستحلالهم له أي يستمرونه بالممارسة والفعل، لا يرونه شيء. بل في بعض البلاد الإسلامية وجد أماكن لهذه الأمور، مواخير الزنا، وجعلت نوعا من التجارة، كما أن في بعض البلدان هذه البارات التي فيها الخمور وتباع في الأماكن العامة كنوع من التجارة. الخمرة والمعازف، المعازف آلات اللهو والطرب، وعموم آلات اللهو والطرب محرمة، واستخدامها كذلك بل أشد من الغنى والمزامير، هذه من أفعال العاصين لرب العالمين. إذن هذا من حيث نوع مادة اللباس، نوع مادة اللباس اللي هو الأمر الأول، نوع مادة اللباس اللي هو من دابة اسمها دودة، دويبة صغيرة، دودة الغز، تطوي على نفسها الحرير، تطوي على نفسها الحرير حتى يكتمل عليها، فإذا اكتمل عليها اختنقت وماتت، فأخذ وفك هذا الخيط تماما، ثم حيك من هذه الأنسجة اللي تسمى الحرير. هذا الحرير إيش؟ الطبيعي. وأما الملابس الصناعية الناعمة في ملمسها فلا تأخذ حكم الحرير، أو ما يسمونها بالحرير الصناعي أو غير ذلك، هذا لا يأخذ حكم هذا، ويسمونها أحيانا بريسم أو كاسم، ولا كطبيعي بأي اسم يسمى هو حرام. أما الملابس اللي يسمونها بمادة البوليستر، مادة البوليستر هذه مادة تستخرج سبحان الله من البترول ومن هذه الأشياء، لكنها تصبح إيش؟ ناعمة دقيق، خيطها يرقق كخيط الحديد، ويحيكون منها هذه اللباسات، هذا لا يدخل في المانع والتحريم. إذن هذا من حيث الأول، وأتى في هذا الحديث ما يفصله الحر والحرير. والحديث الآخر الذي مسك النبي قطعتين من حرير ومن ذهب وقال هذا لنساء الأمة وهذا ل... طيب قلنا الأمر الثاني لونه، اللون المعصفر، قرأت حديث المعصفر ها؟ إيه. لون اللي هي القسي والمعصفر آخر حديث أظن في الباب. أنا أردت يقرأ الحديث كلها على أساس نعلق عليها بالجملة، وجدته
واصل ولا أروح الحديث؟
لا واصل حتى تصل الحديث، ولا عطم الحديث.
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر.
القسي
رواه مسلم.
والمعصفر، القسي هو الحرير، وهذا اسمه كان في شمال منطقة البحر المتوسط في مدينة هناك تصنع هذا، وقيل هي تابعة لمصر على الساحل البحر. والقسي يعني كانت من دودة القز، ولكنه حرير رديء يكون غليظ، فسمي بدل الاسم القسي، فسميت الملابس على اسمها، كما أن الملابس تسمى بأسامي البلدان. كان لباس يسمى سواحلي، هذا يأتي من الصومال، وكان لباس يأتي من الهند، وكان يأتي من أندجان، أندجانية من الأندجان، فكانت تسمى الملابس بأسماء البلدان، بأسماء البلدان. وأتي بحضرمية، كانت صناع لباس حضرموت، وهذه الملابس تسمى بأسامي البلدان ذاك الوقت، مثل ما تسمى الآن بعض الأشياء بأسماء البلدان. فهذه كانت تسمى، تأتي من مصر القسي. إذن المادة المستخدمة في صناعة هذا اللباس ما تحل، أو أن يكون من حيوان محرم، يكون من حيوان محرم فلا يجوز لبسه، كأن تكون مثلا مصنوعة من جلد الخنزير، ولا من شعر الحيوانات النجسة، وهكذا. النوع الثاني قلنا من حيث اللون اللي هي المعصفر. المعصفر قيل ما بين الأحمر والأصفر اللي هو برتقالي، لأن كان في تلك النواحي في شمال كانوا بعض عباد الأصنام يلبسون هذا اللباس، وهذا موجود إلى اليوم، فالبوذيون يلبسون هذا اللباس المعصفر، وهذا موجود في الهند، في بنغلاديش، في سريلانكا، وفي اليابان، وفي الصين، وبعضهم من بوذية التبت وهم على هذا، وبعضهم يلبسه أحمر غامق، واللي يلبسون الأحمر الغامق فرقة منهم لكنه نوع متشدد، اللي يلبسون الأحمر غامق، فهذا لونه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس لباس مخطط، يعني فيه اللون ذا ولون ثاني، فهذا يخرجه من المنع. أما الكامل فهو من الممنوع، يعني أحمر كامل أو معصفر كامل هذا من الممنوع لبسه. أما إذا اختلطت الألوان حتى انغلب اللون، كما أتى أن النبي لبس برد أحمر يعني غالبه اللون الأحمر لا أن كله لونه أحمر. الثالث لمشابهتها، أي مشابهتها لبس الكفار، فما نتشبه بلباسات الكفار، أي لباسات الكفار الدينية، لباسهم مثل لباس القساوسة أو الأندكانات أو الرهبان في أي ديانة كانت، هذه اللباسات ما نلبسها تشبها بهم. أما اللباس الذي اشتهرت به بلاد الإسلام قديما الإزار والقميص والعمامة، هل هذا اللباس لا يزال موجود؟ نعم، في بعض البلدان موجود، في مثلا اليمن لا يزال على الإزار والقميص، وإن كان الرداء يوجد في بعض البلدان مع الإزار، كما في بعض مناطق في اندونيسيا او في غيرها او في بعض الاماكن لا يزال هذا. لكن لباسات الناس غلب عليها الان السراويل والثياب، السراويل والثياب. لكن اذا اشتهر مثلا البنطال والجاكيت في بلاد الإسلام ولم يصبح وصفا مميز للكفار واشتركوا في هذا اللباس، لا يعد هذا من باب إيش؟ لا يعد من باب التشبه، خاصة إذا كان أمر سنذكره بعد قليل، مسألة ضيق اللباس ما يكون ضيق. نعم. الثالث إيش كنا؟ ها؟ خلل فيها. والخامس خلل فيها، انها شفافه نفس اللباس شفاف، لا الرجل ولا المراه ما يجوز لهم لبس الشفاف الذي يكشف العوره، لان الاصل في اللباس ستر العوره، فاذا لبس لباس غير ساتر فما ستر عورته. وعدم الستر من جهتين، من جهه الطارئ عليه او وصفه هو بذاته، فوصف بذلك أن يكون ضيق يلتصق، وما يسمونها بلباسات الاسترتش، هكذا استرتش اللاصق، هذا المرأة ما سترت نفسها، هذا غيرت لون جلدها، هي عارية تعتبر عارية لكن غيرت لون الجلد، ما غيرت، لا تزال حجم الفخذ ومؤخرتها وصدرها وكلها واضح كأنها عارية، لكن اللون اللون مختلف، ما استترت، هذه لعنها الله، وهي من الأصناف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. و يعني بعض النبوءات أي الأخبار الغيبية التي أخبر النبي بها ظهرت، الحر والحرير والخمر والمعازف انتشر في كثير من البلاد الإسلامية إلا ما رحم الله. أما الضيق في اللباس فقد انتشر في هذه 20 سنة الأخيرة في النساء انتشار نعوذ بالله من لعنة الله وغضب الله، ولذلك وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالملعونات الكاسيات العاريات، قال فلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليك أيتها الكاسية العارية، فهي كاسية باللباس عارية ترى، سواء لباسا شفافا او سواء كان لباسا ضيقا، لعنك الله يا ملعونه. وهذا وصف لجنس، هذا وصف لجنس من يفعل هذا الفعل. أما تنزيل اللعنة أو الحكم على الأعيان لا لا يجوز، ولكنه وصف عام لحكم من يفعل ذلك الفعل. والأمر الخامس قلنا طرأت عليها مثل الصور، الصور قد يكون في اللباس صورة، الصورة تنزع أو أن تكون في أصل تسميمه، إن كانت تنزع فحين وجودها يحرم لبسها، خاصة صور ذوات إيش؟ الأرواح. وإن كانت حياكة فيها فلا، تستبدل من اللباس إلى شيء آخر كوسادة أو مخدة أو مداس أو فرشة أو شيء ممتهن، شيء ممتهن. وأما تلك فلا تجوز. وبالنسبة للتشبه في اللباس لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ولا يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس النساء ولا للنساء أن يلبسن ملابس الرجال، فكل له لباسه. ولباس التقوى ذلك خير، أي الإيمان، وجمال الإيمان يستر عيب النقص حتى في لباس الفقير، حتى في لباس الفقير. نعم، إذن هذه أشياء تطرأ على اللباس وعلى لبس اللباس وعلى نوعه وعلى الأشياء التي طرأت عليه. وهناك ملابس صيفية وهناك ملابس شتوية، كما أخبر الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني لباس السلم ولباس الحرب، لأن في لباس الحرب فيها أحكام. أشياء طرأت عليها مثل أو أشياء عامة لا تجوز في اللباس، أن لا يكون فيه مخيلة ولا إسراف، ولا يكون لباس تشبه، لا يكون فيه مخيلة ولا يكون لباس تشبه، أو أن يكون هذا اللباس بذاته شهرة، لباس شهرة. فالتشبه بأهل الشرك والكفر لا يجوز في اللباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، كما ذكرنا قبل قليل. ولا يلبس جلود الميتة إلا أن تدبغ، أما الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الوبر اللي هو الحلال تجوز، أما النجسات فالنجسات يحرم أكلها واستعمالها. لباس الشهرة ما يجوز، كأن يكون لباس الناس مثلنا هالحين مشهور عنا في السعودية أو الخليج لبس الثوب والغترة، وفي الخليج اللباس العماني غير لباس الإماراتي غير لباس مثلا من في السعودية، فهذا اشتهر بهذا اللباس وهذا اشتهر بهذا اللباس، فكل يلبس لباس بلده التي هو فيها، فإذا لبس لباس يميز أنه من كذا وهو ليس من كذا فقد اشتهر بأنه يلبس اللباس الفلاني. أليس الإزار والقميص والعمامة لباس النبي والصحابة؟ لو لبسه الآن شخص إزار وقميص أو إزار ورداء وعمامة لأصبح مشتهرا بهذا اللباس، أي عرف به، فنقول لا تلبس هذا اللباس، البس لباس الناس العادي، البس لباس الناس العادي الذي هم فيه، إلا المحرم فهذا لا يجوز له لبس المخيط. لبس إيش؟ المخيط كالإزار والرداء، هذه غير مخيطة. لباس الحرب يختلف عن لباس السلم، فلباس الحرب جاز له أن يتسربل، سرابيل تقيكم حرب حتى لا يصاب بإصابات في جسده أو في قدمه أو في أطرافه، فهو يتغطى بالكلية. وكانوا يلبسون، شفتوا السلاسل، يشبكون السلاسل مثل اللباس، حتى لو ضرب السيف أو الرمح أو شيء هو لابس ثوب من متسربل بثوب أو درع من حديد مشبوك شبك. فمهما أتى من أسلحة ذلك الوقت كانت لا تصل إلى جسمه فتقتله. فقيلة أنا رأيتها في بعض المتاحف، لباس كله حديد وعليه بعضه حتى الوجه يغطيه والهامة تغطي الأنف بهذه التي يلبسونها. فلباس الحرب يجوز فيه ما لا يجوز في لباس السلم كالإسبال، فالإسبال ممنوع، وإزرة المؤمن إلى نصف الساق، وما أسفل الكعبين ففي النار فلا يسبل. وأما المرأة فإسبالها ما زاد على الذراع، ما زاد على الذراع. وبعض المناسبات في بعض الحفلات يلبسن لباسات طويلة من الخلف، هذا إسبال، فالمرأة لا تزيد على ذراع في إسبالها. فاستأذنت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ترخيه شبر، قالت أخشى نكر، قال ترخيه ذراع ولا تزيد على ذلك، فأذن إلى ذراع، لأن الزيادة على ذلك قد تعثرها فتسقط فتنكشف سوءتها، وغير ذلك من الأمور ما تجمع به أوساخ الطريق ونجسات الأرض. وبالمناسبة لباس المرأة الذي يصل إلى الأرض وإن علق به شيء مما في الأرض من نجاسة فالأرض تطهره، الأرض تطهره. وأما لباس المرأة أن يكون ساترا بنفسه، ليس فيه ضيق ولا شفافية، ولا أن يكون زينة بنفسه، وأن يغطيها من رأسها إلى أقدامها كلها بالكلية. أما الوجه والكفين فلا تكون لها في الصلاة، بل تلبس القفازات وتضع على الخمار على وجهها فتغطي وجهها، وأن لا يكون فيه عطر، وأن لا يكون زينة بنفسه مزين ومحاك وعليه حياكات وعليه بعضهم تجعل اسمها أو اسم كذا أو تجعل، هذه كلها الأشياء التي تلفت في هذا اللباس لا يجوز في لباس المرأة. وكذا لباس الرجل يستر عورته، سنن في اللباس الجديد يدعى له ويدعي نفسه، فإذا روي عليه جديد البس جديد وعش حميد ومش شهيد، تبلي ويخلف الله، هذه أدعية أتت في ذلك. إذا لبس اللباس الجديد الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، من قال هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر. يلبس اللباس ويدعو الدعاء فيشكر الله فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه، الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، إذا اشترى الجديد ولبسه. وأن يعتني بنظافة اللباس، وكان النبي يحب الأبيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض من اللباس، وكان إذا لبس أدخل اليمين قبل الشمال. واللباس في الثياب وفيما يجلس عليه كذلك، ولذلك لما ذكرت الحصير قالت من كثر اللبس، من كثر اللبس يعني أصبح هذا الحصير قديم جدا من كثر الاستخدام استعمال، فيسمونه لباس. فلا تستخدم الحرير في الفرشات، ما يجلس عليه، ما يجلس على الحرير. هذا بالجملة وهناك بعض الأحكام ربما نسيناها فيما يتعلق باللباس، لكن بالجملة هذه أحكام اللباس. من يختصر ما ذكرناه في الدرس القادم ويأتي وقد كتب ذلك؟ بارك الله فيك، ممتاز. طيب أعد الحديث الآن، نعلق عليها حديثا حديثا، لكن هذه بالجملة ما يتعلق ببعض أحكام اللباس. نعم،
من البداية؟
إيه، ارجع من البداية، الحديث حديثا حديث. في حديث عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني مو دون، فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال لا تأني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مال فليرى أثر نعمته عليك وكرامته، وهذا سيأتي معنا شرحه. نعم،
عن أبي عامر الأشعري عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
نعم، أصله في البخاري وفي زيادة والخمر والمعازن، وبعضهم يضعف هذا الحديث من يريدون الغنى، الذين يريدون الغنى يضعفون هذا الحديث لأجل المعازن، حديث المعازن، وهذا لأن هذا من تزيين الشيطان لهم، والحديث يثبت وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يحلف أنها له الحديث أنه الغناء. نعم،
وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي في آنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء، على الرجال والنساء، ليس المرأة نقول تأكل في أواني من ذهب والرجل لا يجوز، لا، اللباس غير الأكل، فاللباس حرام، اللباس حرام على الرجال دون النساء، أما الأواني في الأكل والشرب الرجال والنساء لا يجوز، بل من أكل في ذلك يتجرجر به نار في جهنم، لأنها أمور قد ادخرها الله لهم في الجنة. نعم، والديباج، إيش قبل الديباج؟
وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
وأن نجلس عليها، الحرير اللي هو الحرير المعروف، والديباج قيل هو الحرير الغليظ، الديباج هو الحرير الغليظ، يعني فيه كثافة ليست كنعومة الحرير، أن نجلس عليها أي ما يجلس على فرشات الحرير. نعم،
وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه
وسلم. طيب هذه الأواني اللي عندنا مذهبة ومفضضة ولونها زي الذهب ولون الفضة، الأواني ما 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 فيها شيء، لأن هذا له ذهب وله فضة، هذا له ذهب وله فضة، هذه صناعيات، مثل إيش؟ مثل الحرير الصناعي، فلو وجد أواني هكذا فما من حيث الحرمة والحل حلال، لكن لو أتيت إلى أمزجة النفوس وكراهيتها، والله تكره في مثل هذا لمشابهتين لتلك الممنوعة، ولكن أقول حرام؟ لا، ما هو حرام، لكن أحيانا النفس من باب الزهد، من باب الزهد، وباب الزهد ليس كباب الورع، باب الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، أما باب الزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، فترك ما لا ينفع في الدار الآخرة بخلاف ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، ترك ما يضر من جانب الورع أي في حله وإيه وحرمته، أما جانب الزهد من باب تركه ما يريده، من باب ما لا ينفع في الدار الآخرة. وأخطأ كثير من بعض الشباب الذين استقاموا هكذا وفي حماس الاستقامة، فجعلوا بعض الأمور التي من باب الزهد تترك، يتركونها من باب إيش؟ الورع، وينكرون على الناس ترك هذه فعل هذه الأشياء، وهذا في الحقيقة جهل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لأن رجل قد لبس في يده حديد ذهب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه من يده ثم رماه. قال: يعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ فقالوا للرجل بعدما قام: خذه انتفع به. قال: والله لا أخذه وقد رماه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإنكار باليد الولي الأمر، ومن يقوم مقام ولي الأمر، وله للناس كلها الإنكار باليد، إنكار باللسان، إنكار بالقلب، أما اليد ليست إلا لصاحب الأمر. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم.
يعني قليلة يجوز، قليلة يجوز، بخلاف إيش؟ بخلاف الخمر فمحرم كله، فما أسكر كثيرة فقليلة حرم، أما هذا تجاوزه في قليلة. مثل إيش؟ مثل أحيانا تجيك بعض اللباسات صوف، لباس صوف شديد، فيجعل له مثل البطانة هنا يجعلونها أحيانا حرير، أما مع وجود الآن الحرير الصناعي صاروا يستخدمونها، فيجعلون البطانة للباسات الصوف اللي تقرب من الجسد هذه يجعلونها حرير على أساس ما تأكله، لأن الصوف يأكل لحم الآدمي، يأكله أي يعمل له حساسية، يعمل له حساسية ويؤذيه ويسبب له الحكة، أو أحيانا تلف في الجلد، فيجعلونها في بعض الأشياء الملاصقة للبدن مثل البطانة، بطان، يجعلون لهم بطان. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكات كانت بهما، متفق عليه.
قميص الحرير، قميص ليس هو اللباس الكامل، قميص يستر به شيئا من جسده، على القميص يلبسون السراويل أو الإزار. قال لي حكة، هو ممنوع لكن أذن فيه في من باب التداوي، لأن اللباسات الأخرى الصوف مع هذا تزيد في الحكة، تأكل في الجسد وتؤذيه، فهذه الحكة كانت مرض. ما هو هذا المرض؟ الله أعلم. يعني في أمراضنا الموجودة في عصرنا هذا مثل حساسية، مثل أكزيما، مثل صدفية، مثل، وبعض الناس تأتيه أكزيما شديدة جدا في الجسد يكاد جسمه ينقلب إلى لون آخر أحمر ويتسلخ ويخرج منه صديد ويخرج منه أذى، تجرح جراحات دم، فيكون هذا اللباس عليه بارد فيساعده في سرعة الشفاء.
نعم.
فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الإذن دائم أم إذن حاجة؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك، إذن حاجة، ليس هو إذن يعني جواز مطلق، إنما حل بسبب أنه أخذه كالتداوي بالعلاج. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
هي أتت للنبي هدية والنبي قبلها وعطاه إياها حتى تصرف فيها، فلما رآه لبسها كره هذا فقسمها بين نسائه. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، هو حلال للذكور للإناث، أما الذكور لا، ما يحل لهم، لا يلبس خاتم ولا يلبس سلسال من ذهب، هذا كلها ما تجوز، لأنها محرمة تحريم أبدي، أما المرأة يجوز لها ذلك، لكن على الأصل العام لا يجوز الإسراف ولا المخيلة ولا المحرم في وصفه، كأن تلبس مثلا سلسال في صورة أسد أو في صورة فيل أو في صورة أي شيء، الصورة المحرمة ما يجوز إلا أن يزال الرأس وبعد ذلك يستخدم، أو تجد خاتم لكن فيه صور أو تصنم فيه أشياء أو أن يكون شيء على شكل صنم، كل هذا لا يجوز، كل الصور في هذه الأشياء وجودها لا يجوز، لا في اللباس ولا في الذهب ولا في هذه الأمور. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم نعمة على عبد، إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي.
كما رأى النبي ذلك الرجل الذي لبس لباسا دون، يعني هو لباسه مثلا عباءة وبشت وهكذا غترة وعقال، وهذا لباسه وهذا مقامه، فيأتي وقد خرج بلباس من هو ذو حاجة وفقير وقد أكرمه الله وأنعم عليه. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أكرمك الله والله يحب أن يثار نعمته على عبده. أي نعمة؟ كل النعم. أنعم الله عليك بالعلم، الله يحب أن يرى أثر نعمته من حيث العمل ومن حيث تعليم الناس. يا الله عندك تجارة، عندك مال، يحب الله أثر نعمته على عبده، أنك قريبين منك تكرمهم تعطيهم ذوي الحاجة الفقراء المساكين أهلك، أعظم صدقة أن تتصدق على أهلك. اللي يوزع على الناس وهلا ما يعطيهم ما في خير، ما أصاب الصواب. الصواب أعظم الصدقة على من تجب عليه النفقة. إياك أن تترك أبنائك يحتاجون شيء أحله الله في يد من هو دونك وأنت قادر على أن تعطيهم إياه. فهذا المال أمانة، اجعله دون أن يكون فيه إسراف أو فيه مخيلة، حتى في المناسبات أكرم ضيفك، لكن لا يكون مثلا ضيف يستحق مثلا أن تذبح له ذبيحة ثم تأتي وتذبح له اثنين من الجمال أو ثلاثة من الجمال وليس هناك من يأكلها وليس هناك من، هذا فيه نوع من المخيلة والخيلاء والإسراف، هذا ليس كرم، ليس هذا من الكرم في شيء. وليس يأتي ضيف يستحق عن كرامة ثم تقدم له دجاجة، فكل له كرامة وإكرامة. أنت هنا ما أكرمته أهنته، لأن عرف الناس معتبر شرعا وما تعرف عليه الناس معتبر شرعا بخلاف غير ذلك. أو أن يأتيك ضيف ولا يكون له حقه الذي يجب عليك كمؤمن لمؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا ضيف لحق ثلاث وما بعدها صدقة منك عليه، أما الثلاث ليس لك فيها فضل بل من الإيمان أن تكرمه. هذا في اللباس، يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة ما يدخلها من كان في قلبه ذرة من كبر، فقالوا يا رسول الله يعني الرجل يحب أن يكون لباسه حسن ونعله حسن، قال ذلك ليس من الكبر، من الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني يصد الحق، الحق يأتي ويرده ويحتقر الناس، هذا كذا هذا كذا، يرى نفسه منزلته أعلى من منزلة الناس ومكانته فوق مكانة الناس ومقامه فوق مقام الناس. لا، هذا من الكبر، عليك التواضع، ومن تواضع لله رفعه، الرفع والوضع بيد الله، وكم متغطرس في هيئته ومظهره تحتقره الناس ولا مقام له عند الناس، وكم من بسيط في تواضعه وأموره له مقام عند الناس، مقام عظيم. فلو أتى هذا لما هيأ له الناس وبشوا في استقباله، ولو أتى ذاك لكان المكان كله قد تغير منذ إقباله إليهم، لأن القبول بيد الله، القبول بيد الله عز وجل. فهذا فيما يتعلق بأثر النعمة، فإذا عندك خير الله يحب أن يأثر نعمته على عبده في لباسه، في بيته، أثاثه، في مكبه، سيارته، يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده، لأن بخير وفي خير وفي عافية ولابس وراكب لك سيارة خربانة وانت قادر تركب على أفخم السيارات، لابد أن يرى الله منك أثر نعمته عليك. تأخذ لك مركب سيارة تكون بمستواك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أكرمك وأعطاك، فإياك أن تقع في مثل هذا فيأخذ سيارة خربانة كل شوي متعطلة في الشارع والناس تساعده وهو قادر يأخذ، بس هذا بخل، هذا بخيل، هذا بخيل في ملبسه في مأكله في مشربه، ليس من باب الزهد. انتبهوا، ليس هذا من مسألة أن هذه الأشياء تركها زهدا فيها، لا، هو يريد أن يظهر للآخرين ليس بشيء. انتبهتم؟ يريد أن يظهر للآخرين أن هذا ليس، هذا بخل هذا. أما باب الزهد وباب الإنسان، أو أنه لا يريد أن يثير مثلا في منطقة فقيرة، ولا يريد أن يكون فيه كسرا لنفوس الناس وكسرا لقلوب الفقراء، هذا باب آخر. أما يكرمك الله بخيرات ونعم وتظهر في نفسك أنك فقير مسكين محتاج، بل ربما لو رأاك بعض الناس هم بنفسه أن يعطيك صدقة، يعني ليس عليك أثر النعمة، يراك في هذا الوضع هو بنفسه يهم أنه يعطيك صدقة، وأنت بخير قادر على النعيم، في نفسك أن تري الله أثر نعمته عليك. نعم، لأن النعمة إذا أكرم الله بها عبد وما أدى حقها وأرى الله منه أثر هذه النعمة ربما تسلب. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم.
قلنا تجاوز شيء من الحديث، وعن تقرأ من كتاب أنت الجهاز
نفس الكتاب،
بس قفزت بعض الحديث في حديث ما ذكر ولا زين اللي بعده هذا قرأنا.
وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر،
وهذا دليل على أثر التربية، أثر التربية، فإذا أتيت أنت بثياب لابد أن تكون في حدود، خاصة اليوم لا نلبس بلات مصغار قاعدة صغيرة، لا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن عودتهم على اللباس الساتر نشوا على الستر، وإن عودت بناتك الصغار على اللباس العاري نشت على العري، وكل يوم تقول صغيرة ما كبرت وهي كبيرة، لو قابلت الرجل لأصبحت أنثى يحل نكاحها، يا صغيرة صغيرة، لا استرها استرها، الله يسترك، هذا واجب عليك علمها الستر. كذلك الأبناء ما نشتري لهم لباسات ضيقة أو بنطلون ضيق أو لباس ضيق، ولا حتى البنات، لا، علمهم على الستر، لباس الفضفاض اللي ما فيه ممنوعات، لا يجيب نيس لابس تنفخوذها طالعة وسيقانها طالعة صغيرة، هذه لا، علمها الستر. قديما نعرف البنت من الولد باللباس، من لو من بعيد اللباس الساتر هذا لباس البنت، ولذا نصف الساق أو هكذا هذا ولد. الآن أصبحوا حتى الرجال ثيابهم كاسية والنسوان ثيابهم عارية، ولا هذا موجود، والسبب نحن الرجال، نحن الرجال قصرنا فيما يجب علينا من تربية نسائنا، نحن الرجال قصرنا فيما يجب علينا من تربية نسائنا باللباس المحتشم بالعباءة المحتشمة، فأنت راعي مسؤول عن رعيتك، علمها الحشمة، وإذا انفلتت أصلحها، لابد أن ترى منك غضبا من هذا الفعل، لا تكن أنت راضي وخذي من المال واشتري ما شئت، لا، انصحها أن تشتري اللباس الساتر المحتشم الذي ليس فيه زينة، وإذا رأيتها فامنعها وأدبها، امنعها من هذا اللباس وأدبها أن لا تشتري لها مرة أخرى مثل هذا اللباس، كن رجل تقوم بما يجب عليك من جهة الله، لا من جهة أنك متسلط لك القوامة، لا من جهة أن ينقذك الله يوم القيامة من أن يحاسبك على انفلات نسائك باللباس. هذا هو الواجب. فإذا ذهبت للسوق تشتري اللباس الحسن، حتى لو ما ذهبت معهم يعرفون أنك دائما هذا تبحث عنه لأنه يرضي الله. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج،
مكفوفة الجيب والكفين و
والكمين والفرجين،
والكمين والفرجين جبة، يعني أقرب ما يكون لها قريبة من لون يعني يسمونها دقلة، أو بعض اللباسات يلبسون جبة ومشهور فيها بعض البلدان في سوريا في مصر، وغالبا لباس العلماء يلبسون جبة مع طاقية أو كذا، فتلبس الجبة وهي مكتسية كاملة. قال محيوكة يعني مطرزة، يسمى مطرز، وهذا صغير، غالبا يكون التطريز في الكمين اصبعين او ثلاثة او اربعة، وربما تكون شيئا من هذه الاشياء اللباسات، فيكون فيها شيئا من هذه الجبة كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بها. وبالمناسبة لا وجود لأي شيء مما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن، وكان يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو ما اتصل بحياته بعد مماته، فالجبة كان فيها عرقة، فيها إيش؟ عرقة، فيخلطونها بالماء فيستشفون بذلك لأنه قد خالط شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يستشفون بباقي شعره يجعله في جلجل من فضة ويجعلونه في الماء ويتبركون بذلك، لأن فيه شيء من أثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره، أو عرقة لاتصاله بماذا؟ بالجبة، وقد امتصت عرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت،
يعني ماتت،
فقبضتها.
هي أختها، هذا بعد تركت مالها. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ونختشفي بها.
أخطأت، قلت من تركت مالها، لا، نحن الأنبياء لا نرث ولا نورث. نعم. إنما من باقي لباسات النبي عندها. أخطأت أنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
هذا ذكرناه ذكرنا شاء الله العظيم وشاء عظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.